أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النائمين والأعلام بعد أن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. تكميناً لما ذكرناه في الحديث السابق وإضاءة السياق العام، كنا نقول أنه هذه المرحلة الوجودية هي مرحلة إقامة ومرحلة انتقال من القوة إلى الفعل على كل أبعد هذا الوجود. كل هذا الوجود في حالة مسير وفي حالة حركة إلى التكامل والفعلية. والمساحة التي يتحرك فيها الإنسان مساحة استثنائية من حيث السعة والسرعة، بمعنى أن الإنسان حركته التكاملية، وأكدنا في أكثر من مرة أن المقصود بالتكامل عامة أن يكون سلوك من الجنون إلى العلو، وإنما مطلق التبعيد لما تنطوي عليه هذه الدوائر. نعم، بعض الوجودات مسيرتها في اتجاه واحد، وبعض الوجودات كالإنسان والجن والشياطين، بل حتى قد يستبعد يظهر من بعض الروايات أن حتى الملائكة لها مسير تكاملي في دائرة معينة. خصوصية الإنسان أن حركة الدائرة، حركة التكامل عنده أوسع وأبعد أفق وأبعد من ذلك. النقطة الثانية التي كانت ركيزة في الحديث هو أن التوحيد هو المحور الأساس في هذه الحركة، بمقدار ما يتمثل الموجود في وعيه وذاته بهذا الواقع التكويني، بهذا الواقع الخارجي وهو تفرد الله عز وجل بهذا الوجود، بمقدار ما يقرب الإنسان من التمثل بهذا العالم، من الإحاطة بهذا المعنى، تتفعل كمالاته وتسمو ذاته. وهنا الكمال بمعنى السمو والرفعة والانطلاق من الدنو إلى العلو. النقطة الثالثة التي لعلها توضحت من خلال الحديث السابقة هو أن هناك وحدة لله عز وجل ووحدية، وحدة بمعنى أنه متفرد، واحد لا شريك له، ووحدية بمعنى أنه بسيط في ذاته. وهذه الوحدة والوحدية يلزم منها عدم التحير وعدم التغير والإطلاق، والإطلاق حتى من قيد الإطلاق كما يعبرون، بحيث لا يعارضه وجود آخر، فهو عز وجل موجود في كل مكان وفي كل أوان ومحيط بكل شيء، ولا يعارضه وجود هذه الموجودات التي نحسها ونجدها. من هنا نبرز النقطة الثانية المرتبطة بمسألة التوحيد في الوجود. هناك توحيد في الشهود، بمعنى أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة على ما هي عليه، مما دعانا إلى رجوع بعض الخطوات لما أشرنا إليه في جلسات سابقة لعله في العام الماضي، من أن الآليات المعرفية عند الإنسان هي الحس والتجربة، وفوق ذلك هناك العقل والحسابات العقلية والمعطيات العقلية، وفوق ذلك هناك القلب وإدراكاته واطلعنا عليه بالوجدان، وفوق هذا وذاك المعطيات النقلية للقرآن والنصوص الشرعية التي تمد الإنسان بمعارف وعلوم لا سبيل إلى بلوغها عن طريق لا التجربة ولا العقل ولا الوجدان. هذه الطرق تفتح أمام الإنسان حالات من الكشوفات. والبارحة ذكرنا أصطلاحين متقاربين وهو الكشف والشهود، وقلنا أن هذه عمل قلبي يمارسه الإنسان للوصول إلى معارف ما كان يبلغها لا بالتجربة ولا العقل وإنما بالوجدان وبالتفاعل القلبي. وميزنا بين القلب وبين الشهود والكشف بما قلنا أنه الكشف يتعلق بالمعاني والشهود يتعلق بالأعيان، والكشف تلطيف الكثيف والشهود تكثيف اللطيف. تكثيف يعني هذه المعاني التي لا يبلغها الحس المباشر تتلمسها المشاعر القلبية من خلال تكثيف اللطائف مثل يد الغيب والملائكة. هذه وجودات لطيفة لا يمكن بلغها لا بالعقل لا بالحس، وإنما من خلال الشهود الذي يكشف أمام الإنسان هذه الأبخرة وهذه الأغشية وهذه الغشاوة التي كما تشير الروايات لو أن الإنسان لم يعص الله وأطاع الله لصافح الملائكة وشاهد ملكوت السماوات والأرض. هذه المشاهدة تكون من خلال القلب من خلال هذا اللون من الشهود. الكشف عملية معاكسة، عملية إزالة هذه الأبخرة لتخفيف هذا الكثيف، لا تخفيف ذاك اللطيف. إلى هنا في الحقيقة مجرد وضعنا بين أيديكم مجموعة اصطلاحات. نريد أن ننظر اليوم للكلام عن مسألة أسماء الله وصفاته وأفعال الله. كما ذكرنا ونقلنا لكم بعض العبائر لسيد العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه الذي قال أنه عندما نريد أن نتحدث عن هذه المعاني من أسماء والصفات الإلهية والأفعال الإلهية يجب أن يربطنا هذه الإثارات من قبل بعض الطوائف التي تختار لها مجموعة اصطلاحات في هذه المعاني وتجعل منها شعارات أشبه ما تكون بشعارات الأحزاب السياسيين والفرق الاجتماعية يحاربون على أساسها ويتفردون بالحيادة بها، فهم أهل التوحيد وغيرهم، ثم يضعون للتوحيد معاني بتوحيد الأسماء وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال ويخرجون من شاءوا ويخرجون من شاءوا. ثم إذا نظرت إلى ما عندهم لن تجد شيئا. يقول نحن لسنا في هذا الوادي ولسنا في نزاع مع أحد ولسنا في أخذ عطاء، نحن لنا عالمنا ولنا مبانينا ولنا لغتنا التي نريد أن نقدمها للناس ونضع الناس بين يدي هذه المعاني. في الحقيقة مسألة التوحيد في مقام الأسماء من أدق الأمور التي ولدها علماؤنا عليهم رضوان الله، وقدموا فيها معطى معرفي في غاية العمق حتى أنه يكاد يكون لغة خاصة بالكاد تكون قابلة للتطويع وللتسهيل وللعرض الانتماعي أكثر ما تكون بلغة تخصصية ولغة في أن الأسماء هي وقائع تكوينية خارجية لها أعيان خارجية وهي تعتبر الصادر الأول من النور المطلق ويتحقق مرحلة من مراحل هذا الوجود. ثم هذه الأسماء لها آثارها ولها نتائجها وهي مدبرة هذا الوجود وهي أرباب كل الأنواع ولكل اسم موقعية ورتبة في عالم الوجود وفي عالم التأثير، وبعضها يحكم على بعض وبعضها أكثر جامعية من البعض الآخر.
الآن أنا أفرض هذا الكلام سردا لكي نتجاوزه سواء استوعبنا أو لا، ولكن أنني أريد أن أنتقل إلى ما وراءه. بالنسبة لتوحيد الصفات كما هو مصطلح سائد، وقعت المشارب والمذاهب في اختلافات وتفاوتات حادة في ما معنى هذه الصفات بالنسبة لله. سمعتم بصلاح المعطلة والمشبهة، وهناك مشارب كثيرة في تفسير هذه الصفات بالنسبة لله عز وجل. عندما نقول أن الله عالم، أن الله قدير، أن الله سميع، أن الله بصير، ماذا يعني أن الله بصير؟ ماذا يعني أن الله سميع؟ ماذا يعني أن الله عالم؟ فبينما ذهب إلى التعطيل، وأيضا التعطيل مذاهب وفكر بتفسيرات مختلفة. منها من يقول أنه العقل لا يفهم أصلا معنى التعطيل، عفوا لا يفهم معنى هذه الصفات إذا نسبت إلى الله عز وجل. ومنهم من يقول أن وصف الله بأنه عالم له معنى، لا كما يدعي القول الأول بأن وصف الله بأنه عالم ليس له معنى أصلا، لا نفهمه ولا معنى له. يقول له معنى ولكن بما يليق بشأنه، ليس معنى أنه عالم كما نصف زيد بأنه عالم. عندما نصف زيد بأنه عالم يعني أحاط بما هو معلوم في الخارج، بينما الله عالم ليس هذا معنى، له معنى يليق به عز وجل. بالنتيجة ينتهي إلى ألوان من ألوان تفريغ هذا اللفظ عن معناه الذي نتداوله، فيصبح وصف الإنسان بأنه قدير يختلف عن وصف الله بأنه قدير. فليس معنى وصف الله بأنه قدير نفس معنى وصفنا لزيد أو عمرو بأنه قدير. فهذا تفريغ بأي لون من الألوان، سواء على نحو التعطيل المطلق أو على نحو تعطيل العقول أو على نحو استغراب أن هناك اصطلاحات خاصة أو أنها نوع من الرمزية إلى معاني. بغض النظر عن كل هذه المشارب، ينتهي إلى لون من ألوان التعطيل. يقابل التعطيل ما هو المعروف شيء اسمه التشريف، وهو اعتراف أن هذه الصفات ترجع إلى أن الإنسان والله جل وعلا يشتركان في هذه الصفة على نحو المشابهة. فيقولون أن الله قدير قدرته بنفس معنى القدرة التي تنسب إلى الإنسان، ومن هنا الله له يد بنفس المعنى التي نعم يده من حيث الحجم والهيئة والشكل تمثال، ولكن من حيث أن اليد هي هذه الجارحة التي نغش بها والتي نستعملها في الأكل والعطاء، هي بعين هذا المعنى ننسبه إلى الله جل وعلا. نعم جارحته تليق بعزه وجلاله كما نقول، هذا لون من ألوان التشبيه. بعض العلماء حتى من الطائفة المحققة انتهوا إلى أن الأوصاف كلها ترجع إلى حالة من السهل، وهو لون من ألوان التعطيل في الحقيقة، وبمعنى أنه كل ما يوصف به الله عز وجل إنما هو يرجع إلى سلب النار. عندما نقول أن الله عالم يعني أنه ليس بجاهل، عندما نقول أن الله قدير يعني أنه ليس بعاجز، عندما نقول أن الله مثلا، فكل وصف إنما يراد به سلب ضد هذا الوصف. وطبعا هذا وإنسان أقرب للتنزيه، ولكنه لا يخلو من شوب تعطيل. ما دعا إليه علماؤنا هو أن صفات الله عز وجل ترجع إلى أنها عين ذاته، وأن هذه خصوصية في الشهود لا وجود، بمعنى أن الله عز وجل كما قلنا في ذاته بسيط الحقيقة وأنه لا تحديد في ذاته، ولكن طبيعة العقل الإنساني لا يستطيع أن يستوعب هذه المعاني البسيطة وهذه الأنواع المطلقة، فهو يأخذ من كل حيثية وصف معين، يجد أن الله جل وعلا محيط بكل شيء فيقوله بأنه عالم. ولا توجد حيثية في ذات الله تستضي هذا المعنى، وإنما هذا الزمن هو. ولذلك بعضهم يحيل الصفات الذاتية إلى صفات فعلية، بينما البعض والآن لاحظوا بأن حديثي أردنا مثلا صفات فعلية وصفات ذاتية وسلب نتجاوز هذا المعنى، طبعاً تجاوزنا معنى توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، نأتي إلى توحيد الأفعال، وأن كل ما يجري في هذا الوجود هو من فاعل واحد ومن مؤثر واحد ومن إرادة واحدة لا شريك لها. وهذه هي القضية التي نود أن نأخذ بها مساحة أكثر من الحديث لما فيها من انعكاس عملي على واقعنا وعلى سلوكنا وعلى إيماننا، لما ذكرنا من أنه في الحقيقة مخ الكمال ومحور الكمال هو بمقدار ما نستطيع أن نستوعب من حقيقة التوحيد وبمقدار ما نعيش واقع التوحيد. ولعله في جانب توحيد الأسماء وتوحيد الصفات تحتاج إلى حديث أكثر مذهب ومقدمات معرفية أكثر. ولكن في مسألة وحدانية الفاعلية وأن كل هذا الوجود تحت تأثير فاعل واحد لا يشاركه شيء، هنا في مخمصة المشكلة إرادة الإنسان والجهد والتطوير، فهو طريق مظلمة ثلاثة شكوك بحرا عجاجا ثلاثة لجوه. مسألة التوفيق بين إرادة الله عز وجل وإرادة الإنسان، وأنه نجد في أنفسنا حالة من الاختيار، قد لا نستطيع أن نبرهن على هذه الحالة من خلال منظومة منطقية متكاملة، وهذا أشرنا له في بعض دراسات العام الماضي أنه استعفى على كثير من العلماء إثبات أن الإنسان مريد، حتى أنهم مثلا يريدون هذا الإشكال كإشكال عام في مرتبة علم الكلام يريدونه، وثم في الفلسفة يقعون في مشاكل أكثر، وهو أن الإنسان هل أنه مريد بإرادة أو مريد بتعبيرهم، هل هو مختار بالاختيار أو مختار بغير اختيار؟ فإن كان مختارا باختيارا هذا الاختيار باختياره أو بغير اختيار، فإن كان ما كلما رجعنا إلى خطوة إلى الخلف فطرنا اختيارا بأن يعني أنت عندما تختار هذا اختيارك باختيارك، أو أنه أنت مجبر على أن تكون مختارا، فإن كنت مجبر على أن تكون مختارا هذا سبب من الاختيار، وأن كنت تختار الاختيار فنرجع إلى اختيارك الذي اخترت به الاختيار، هل هو اختيار أو مجبر؟ فإما ننتهي إلى جبر أو ننتهي إلى تسلسل وكلاهما غير مفهوم، نريد أن ننتهي إلى اختيار لا يرجع إلى شيء. وصلت الفلسفة وقعوا في مخمصة أكثر إرباط، وهو أنه قالوا إذا كانت الإرادة الإنسانية خارجة عن إرادة الله فيلزم منه الشرك، بمعنى أنه في هذا العالم توجد إرادتين، إرادة الله وإرادة الإنسان، وإن كانت هذه الإرادة هي في ظن الإرادة الإلهية فيلزم منه الجبر. ثم قالوا كما هو الاصطلاح السائد في الدائرة الشيعية أنه لا جبر ولا تقوير ولا بين أمر بين أمرين، ثم وقعوا في مخمصة هذا الأمر بين أمرين، ما معناه؟ ما هي حقيقته؟ كيف نصل إليه؟ نعم الرواية تقول أنه أرجع منا بين السماء والأرض، ولكن في استيعاب الإنسان كل الآن لاحظوا أنه على مستوى الوجدان أنت تدرك وببساطة وبعفوية من غير تكون في متيهة هذه الاصطلاحات تجد في وجدانك أنك مختار، بل أنه لو جاء لك بألف برهان على أنك مجبر أنت تدرك أنك ترفض أو تقبل أو تقوم أو تجلس بتمام الاختيار. هذا على مستوى الإدراك وعلى مستوى الشهود، الشهود الواقع التقويمي إحاطتك بهذه الاختيار إحاطة مباشرة، فأنت تدرك هذا الوجدان مشاهدة بشهود الحس لا بشهود الوجدان لا بشهود الحس واليد، تحيط به إحاطة تامة، هذا غير قابل للنقاش، ولكن على مستوى التقرير العلمي العقلي ولذلك توجد بعض الروايات الداعية إلى الكف عن الدخول في مثل هذه الأمور. لو تجاوزنا هذا الكلام يدعي البعض مثل الإمام رضوان الله تعالى عليه الإمام الخميني وسيد الضابط الماضي وهذه المدرسة وهذه المدارس يقولون أنه السبيل الوحيد إلى الخروج من مخمصة كما في هناك رسالة بإسلام الطلب والإرادة عادة في البحوث الأصولية للحصول يبحثون في عنوان معين ومنها يخرجون إلى بحث ثانوي، فلذلك بعضهم يكتبون رسالة عملية خارج ولكنها في طريقهم في البحوث الأصولية. الشيخ الصدر عنده بحث مفصل في هذا المجال الإمام الخميني عنده رسالة باسم طلب الإرادة، العلامة ضبط الله عنده بحث أيضا، ولكن أنا موزع بين رسائل متكثرة. هنا يأتي بها تحت عنوان نعم الإنسان في الدنيا، وتحت عنوان الوثائق، بمعنى أن ما يدري في هذا الوجود من إرادة ربانية لها وثائق. مسألة ضرورية يجب أن نقف عندها وقفة مفصلة، وهو أنه الإيمان بالله عز وجل على نحو الإيمان الحقيقي الصافي، الإيمان الذي يجعلك تتجاوز كل هذه الفترات المتنافرة، كما يروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام مولى الموحدين: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده وفيه. ثم لكن تكون الفاتحة أن نقلت هذه العبارة، ولو العجيب أنها منسوبة إلى أبي بكر أنه كان يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله، ثم يقف هناك ويقولون هذه مرتبة من مراتب الشهود يقف عندها. الآن غرضي أقول أن هناك مراتب في الشهود، صحيح الآن من هو صاحب المرتبة الأولى والثانية ليس لنا غرض في هذا البحث. هناك مراتب في قدرة الإنسان على أن يدرك الأمر على ما هو عليه. اللهم أرني الأشياء كما هي، يعني اعطني من التجرد ومن الصفاء الروحي ومن الخفة الروحية والصفاء الروحي أن أدرك الأمور على ما هي عليه، بمعنى أنه من لم يوفق لهذه المراتب الروحية فإنه سوف يقف عند الحدود الأولى من المرئيات ويتخيل أن ما يراه هو تمام ما هو موجود. وهذا أكثر الناس يقعون في هذه الحالة، وهو أنهم يلاحظون ظواهر هذه الموجودات، ولذلك تجد أن أغلب الناس يقعون في حالة من التكثر في الاهتمامات، لأنه عندما يبحث مثلا عن أسباب الرزق يجد أن المتطلبات كثيرة، وأنه يفترض عليه أن يتوفر على الحصول على كل هذه الأسباب ويغلق أبواب العدم كما يعبرون، تتكثر عنده الملفات والاهتمامات ويتوزع همه ويتشتت شأنه، وذلك لأنه ينظر إلى هذه الأسباب وهذه العلل وهذه النتائج الظاهرية ويعيش مع هذه الأمور ولا يغور إلى ما خلف هذه المؤثرات. ومن هنا تجد حياته مشتتة، تجد أفقه ضيق، تجد حدود إدراكه محدودة، همه مشتت. بينما المؤمن كما يروى عن علي عليه السلام أنه يقول لك المقدرة أو نقطة تسره الجفال، أو عدم أن يرسل الله صلى الله عليه وآله الفضاء يفتحني من كل باب الفضاء. فإذا هناك أمور مركزية ترجع إليها هذه العلوم وهذه المعارف، بل هذه المؤثرات على مستوى الواقع، بمعنى أنه كل هذه الأسباب إنما هي خيوط يرجع مآلها إلى جهة تقوم كل هذه المؤثرات. المؤمن الذي يعيش حالة التوحيد والعلاقة مع الله عز وجل، وهذا لون من ألوان الإيمان القلبي وشهود المشاعري، وتحتاج إلى رقة وتحتاج إلى تجاوز وتحتاج إلى تفعيل. عندما تؤمن بأن الله جل وعلا هو مدبر الكون وهو مسير الأمور، عندما تتفاعل مع هذه الحقيقة بمشاعرك وأحاسيسك فإنك لا تنظر إلى هذه الجزئيات المتنافرة، ويحمل عندك لون من ألوان الاطمئنان والاستقرار بهذه العقيدة وبهذه الفكرة، بحيث تكون مشاعرك وأحاسيسك تدور مدار هذه الحقيقة. بينما كثير من الناس الذين يريدون هذه المعاني على مستوى الألفاظ وعلى مستوى الأقوال، ولكن في موارد الهزائم وفي موارد الاضطرابات تجده يتلمس كل أسباب النجاة أو أسباب التغيير، ويعيش مع آخر المسببات أمل وطموح، فتتعلق مشاعر وأحاسيسه بالفروع المتنافرة وتتنافر نفسه شعاعا وتتوزع اهتماماته وتتشتت مشاعره. بينما حالة الاطمئنان، حالة السكينة، حالة الوقار، حالة الثبات منزلة أنفسهم في البلد كما في منزلة الرخاء، لو أعطي الدنيا وما فيها كما لو قبلنا من كل شيء كما يروى عن الصادق عليه السلام عندما كان مدنسا مريضا ودخل عليه بعض أصحابه يقول عليه السلام أنه لا فرق في حالاتي بين أن أكون في هذه الحالة أو كل ما في هذه الدنيا تحت يدي من حيث الاطمئنان ومن حيث شعوري بأن هذا الوجود كله يؤوج معي وينادي الله معي ويعيش نفس المسيرة التكاملية التي هي اهتمامي وهدفي ومسيرتي. هذه الحالة هي نموذج لما يمثله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعليه وعليهما أفضل الصلاة والسلام من أنه حتى أقوى قوى الكون لا ينظر إليه وليس هذا على مستوى التجرد الشهودي بل تجرد وجودي كما يعبرون بمعنى أنه ليس فقط لا يعود على هذه الأسباب والعلل الظاهرية بل على ما يدبرها ويزيدها من الملائكة بل ليس على الملائكة بل على مدير الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام عندما ألقي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار بالمنجنيق كما تروى المشهور أنه جاءه جبرائيل وعرض عليه خدماته إذا كنت ترضي نقتله ترضي نقتل هؤلاء قال له أما إليك فلا. هذا اللون من التوحيد الإبراهيمي القاوي هذا اللون من الصفاء في النظرة إلى مالك الملك هذا اللون من استفراد الله عز وجل بالعبودية والانقطاع والتعويض والارتباط هذا ليس إلا جزء بسيط من التوحيد المحمدي الغالب الذي هو كما ينصف هنا العلامة الطباطبائي في هذا الكتاب أنه الإنسانية كلها تدور حول هذا اللون من التوحيد وأنه ما جاء في كتب الأولين والآخرين في هذا التوحيد الذي ورد في القرآن الكريم وأيضاً يقول الإمام الله تعالى الإمام الخميني أنه لولا القرآن الكريم لما فهم التوحيد بهذا اللون وما جاء به الفلاسفة والعرفانيون والموحدون كل ما جاء به إنما هو كلام بسيط عن ما تنطوي فيه هذه السورة هذه الآيات القلائل هذه الإشارات القليلة وعبارة محدودة بأنه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.